بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم جميعا بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في كتاب شرح كتاب الحج من كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع مطلع حلقتنا يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخطير، ونشكر له تفضله بقبول دعوتنا، فأهلا ومرحبا بكم فضيل الدكتور.
حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين.
بقي معنا أحسن الله إليكم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في باب وجوب الحج وفضله، بقيت أطراف الحديث وعدنا الإخوة أن نستكملها في هذه الحلقة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث خرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في 5 مواضع من صحيحه. الموضع الأول في كتاب الحج في باب وجوب الحج وفضله، وقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم. الحديث بتمامه على ما تقدم، وتقدم ذكر مناسبته والربط بين الحديث والترجمة. الموضع الثاني في كتاب جزاء الصيد في باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة، كتاب جزاء الصيد، وهو جزء من كتاب الحج.
يعني ما أفرد كتابا خاصا بجزاء الصيد؟
كيف؟
كتاب خاص بجزاء الصيد ولا هو جزء من كتاب الحج؟
كتاب هو سماه كتاب، وعرفنا مرارا أن محمد فؤاد عبد الباقي عمد إلى تقسيم البخاري إلى 97 كتابا لتتوافق مع المعجم المفهرس ليخدم بذلك طلاب العلم. وإلا ما علاقة الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة بكتاب جزاء الصيد؟
صحيح.
نعم،
هو الأصل أن يكون في كتاب الحج.
نعم، وجزاء الصيد في كتاب الحج أيضا. يعني باب من أبواب الحج، كما تقدم لنا أنه أدخل كثير من أبواب الصلاة.
نعم،
في كتاب الأذان.
صحيح.
نعم، ليتوافق ترقيمه مع المعجم المفارس لكي يخدم طلاب العلم. صحيح. نعم، يقول: كتاب جزاء الصيد باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة. قال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن ابن عباس عن الفضل بن عباس. عن ابن عباس عن الفضل بن عباس. في السياق الأول عن عبد الله بن عباس قال: كان الفضل.
الراوي بن عباس،
يعني الحديث من مسند ابن عباس، عبد الله بن عباس. وهنا الحديث من مسند
الفضل.
الفضل، والرواية الأخرى في هذا الباب قال في حاء التحويل هنا حاء: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة. هنا من الأول قال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن ابن عباس عن الفضل بن عباس رضي الله عنهم أن امرأة حاء: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة حدثنا ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة من خثعم. الحديث أولا، هذه الحاء يسمونها حاء التحويل، لكن هل هو من فائدة من ذكرها هنا؟ لماذا؟
لأنه هنا،
لأن بعد نهاية الإسناد.
نعم،
ما تختصر لنا شيء.
نعم
نعم، فهذا يرجح أن
الحاء هنا ليست للتحويل.
نعم، إنما هي الحديث على ما يقول المغاربة. نعم، الحديث في الإسناد الأول الطريق الأول عن ابن عباس عن الفضل بن عباس، فهو مسند الفضل، ورواية الباب التي شرحناها هي مسند عبد الله بن عباس. الرواية الأخرى في الباب الثاني الحج عمن لا يستطيع أيضا هي مسند عبد الله بن عباس. ابن عباس تقدم لنا أنه ممن قدمه النبي عليه الصلاة والسلام مع الضعفة، فيحتمل أن يكون لم يشهد هذه القصة وإنما سمعها
من أخيه.
من أخيه، على افتراض كونه لم يشهد هذه القصة، وتعبيره بقوله كان الفضل، تكون إيش؟ يعني ابن عباس يحكي قصة لم يشهدها.
نعم. مرسل صحابي.
مرسل صحابي، وهو مقبول بالاتفاق. ما خالف في هذا إلا بإسحاق الإسفرايني، ونقل الاتفاق على أنه مقبول. أما الذي أرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب. قال: جاءت امرأة من خثعم الحديث، والمناسبة
للكتاب
الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة.
للباب ظاهر.
نعم ظاهر،
لكن للكتاب
قلنا أن الجزاء الصيد جزء من كتاب
الحج.
والمراد الحج عمن لا يستطيع دخوله في الباب في الكتاب الأعم. نعم. الموضع الثالث في كتاب جزاء الصيد أيضا باب حج المرأة عن الرجل. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان الفضل رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم الحديث، والمناسبة ظاهر حج المرأة عن الرجل. هذه المرأة الخثعمية تسأل عن الحج عن أبيها. وفيه رد على من زعم
أن
كالحسن بن صالح أن حج المرأة
لا يصح
عن الرجل، لأنها تلبس ما لا يلبسه الرجل. فالحديث رد عليه. الموضع الرابع في كتاب المغازي في باب حجة الوداع. قال: حدثنا أبو اليمان قال حدثني شعيب عن الزهري وقال محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي قال أخبرني ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن ابن عباس. الحاء هذه تنفع، تكون حاء تحويل هنا لأنها اختصرت.
صحيح.
نعم. وقال محمد بن يوسف، مر بنا مرارا أن البخاري إذا قال جزم بذلك. نعم. هل هو من قبيل المتصل أو من قبيل المعلق؟
المتصل إذا جزم
هو محمد بن يوسف من شيوخه.
نعم.
وروى عنه بصيغة التحديث. نعم.
نعم.
وجزم به، جزم بالنسبة إليه وقال. فهل هو بمثابة قوله حدثنا محمد بن يوسف أو أنه معلق؟ ولو أراد الاتصال لقال كما هي العادة حدثنا محمد بن يوسف. نعم. مرت بنا مرارا هذه المسألة، وعرفنا أن رأي ابن الصلاح والحافظ العراقي وجمع من أهل العلم أنها تحمل على الاتصال، وأن حكمها حكم العنعنة، تحمل على الاتصال بالشرطين المعروفين، أن يبرأ الراوي من وصمة التدليس، وأن يكون الراوي قد لقي من روى عنه أو عاصره على مذهب مسلم،
وكلاهما متحقق.
وهنا البخاري روى عن محمد بن يوسف ولقيه، وهو أبعد
عن التدليس،
أو من أبعد خلق الله عن التدليس. ابن القيم رحمه الله يقول هو أبعد خلق الله عن التدليس، لكن لو قال من كان أحوط. نعم. أما الذي لشيخه عزى بقال فكذي عن عنة كخبر المعازف لا تسقي لابن حزم المخالف. الحافظ بن حجر كأنه يميل إلى أنها من نوع المعلق المجزوم به، وهكذا يدل صنيع المزي في تحفة الأشراف على أنه من باب التعليق المجزوم به، ولذلك يعلم على مثل هذا بعلامة التعليق خط خاءتا. وعلى كل حال، سواء كان موصولا أو معلقا فهو مجزوم به، وثبت وصله من طرق كثيرة سمعناها. نعم. ويقول: وقال محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي قال أخبرني ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. والباب باب حجة الوداع، والكتاب المغازي. اشتخر حجة الوداع، المناسبة الحديث للباب ظاهرة. نعم. استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع.
نعم.
والباب باب حجة الوداع، المناسبة ظاهرة، لكن ما مناسبة حجة الوداع لكتاب المغازي؟
خروج النبي صلى الله عليه وسلم في جامع.
نعم،
يعني هم يعتبرون خروج النبي صلى الله عليه وسلم
ما يدخلون أحواله وشمائله وبعض أخباره في مغازي عليه الصلاة والسلام. ولو ذهبنا إلى أبعد من هذا قليلا فقلنا أن الحج جهاد، عليهن جهاد
لا قتال،
لا قتال فيها الحج. نعم، فهم باب من أبواب الجهاد، حجة الوداع جهاد من هذه الحيثية. الموضع الخامس في كتاب الاستئذان في باب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. الآيات: وقال سعيد بن أبي الحسن للحسن، الحسن البصري وسعيد أخوه، نعم، إن نساء العجم يكشفن صدورهن ورؤوسهن، قال: اصرف بصرك عنهن. يقول الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. قال قتادة: عما لا يحل لهم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن خائنة الأعين من النظر إلى ما نهي عنه. كتاب الاستئذان. ثم ذكر: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم الآيات.
نعم.
قال سعيد بن أبي الحسن للحسن: إن نساء العجم يكشفن صدورهن ورؤوسهن، قال: صرف بصرك عنهن.
يعني في ملمح،
يعني بصرك عنهن فيه صرف بصر ليش؟ الفضل.
والاستئذان غالبا يعني يمنع الإنسان من أن يقع بصره،
بصره نعم،
أن يقع بصره على ما لا يحل.
يقول الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. قال قتادة: عما لا يحل لهم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن خائنة الأعين من النظر إلى ما نهي عنه. احنا ذكرنا مرارا أن البخاري إذا مرت أدنى مناسبة لكلمة في رواية أخرى أو في آية من القرآن فإنه يفسر فيها غريب الحديث وغريب القرآن. وقال الزهري: في النظر إلى التي لم تحض من النساء لا يصلح النظر إلى شيء منهن ممن يشتهى النظر إليه وإن كانت صغيرة. يعني ليس العبرة بالسن، وإنما العبرة بلفت أنظار الرجال وتحريك شهوتهم. كثير من الناس يحضر بنته التي تناهز الاحتلام
في المجالس،
كاشفة في المجالس أو في السواق والطرقات، وإذا سوق للأم ما كلفت. نعم، ما كلفت. يعني هل الذي يريد أن ينظر إليها يطلب من هذا الرجل دفتر العائلة لينظر متى كان ميلادها؟ نعم، لا أبدا، هي مجرد ما تفتن الرجال تحجب. ولذا يقول: وقال الزهري: في النظر إلى التي لم تحض من النساء لا يصلح النظر إلى شيء منهن ممن يشتهى النظر إليه وإن كانت صغيرة. وكره عطاء النظر إلى الجواري اللاتي يبعن بمكة إلا لمن يريد أن يشتري، حتى الجواري وإن لم يكن عليهن حجاب. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سليمان بن يسار قال أخبرني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضل بن عباس يوم النحر خلفه على عجز راحلته. الحديث المناسبة، يعني ما قدمه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الباب يرتبط بعضه ببعض. الآية: لا تدخلوا بيوتا حتى غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، وثيقة في الاستئذان. وقول سعيد ابن أبي الحسن لأخيه الحسن: النساء العجب، فقال: اصرف بصرك، له ارتباط
بالحديث،
بالحديث. وكلام قتادة والزهري كله له ارتباط وثيق بالحديث، وكذلك النظر إلى الجواري في كلام عطاء، كراهيته ذلك، لكن ارتباط الحديث بكتاب الاستئذان
كما ما يفهم ما قلت يا شيخ، ما هو قريب منه
شيول.
يعني الآن الاستئذان في الغالب أنه سبب لمنع الإنسان أن يقع بصره على ما لا يحل إليه،
ولذلك جاء في الحديث الصحيح إنما جعل الاستئذان من أجل البصر.
البصر، والحديث فيه أن
صرف البصر،
صرف
فيه البصر، صرف البصر. فتبينت المناسبة في هذا الحديث صرف النبي عليه الصلاة والسلام وجه الفضل لما طفق ينظر إلى المرأة، ففيه التوجيه العملي بغض البصر. ولا يخفى أن الاستئذان إنما شرع من أجل البصر. ترجم الإمام البخاري في كتاب الاستئذان باب الاستئذان من أجل البصر، وذكر فيه حديث سهل بن سعد وفيه إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. فالارتباط وثيق بين النظر إلى الأجنبيات مع الاستئذان. نعم.
قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب راحلته بذي الحليفة ثم يهل حتى تستوي به قائمة.
نعم. راوي الحديث الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب، تقدم ذكره مرارا. وهذا الحديث ترجم عليه الإمام البخاري بقوله باب قول الله تعالى يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم فجاجا الطرق الواسعة.
هذه الترجمة كاملة الباب.
نعم نعم. يقول باب قول الله تعالى يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم فجاجا الطرق الواسعة. فجاجا هذه جاءت في إيش؟ لتسلكوا
سبلا فجاجا.
نعم. فجاءت في القرآن.
نعم.
وفسرها البخاري رحمه الله تعالى هنا
من كل فج.
نعم للمناسبة. فسرها للمناسبة. يقول ابن حجر قيل إن المصنف أراد أن الراحلة ليست شرطا للوجوب. نعم. أراد المصنف أن الراحلة ليست شرطا للوجوب، ولذا قال يأتوك رجالا. وقال ابن القصار في الآية دليل قاطع لمالك أن الراحلة ليست من شرط السبيل، فإن المخالف يزعم أن الحج لا يجب على الراجل وهو خلاف الآية. انتهى. وفيه نظر. أقول لا شك أن الراحلة شرط بالنسبة لبعض الناس وليست بشرط بالنسبة لقوم آخرين. كيف؟
حسب القدرة.
نعم. شرط لمن لا يستطيع المشي. لمن لا يستطيع المشي، وأما من يستطيع الوصول إلى المشاعر مشيا فإن الراحلة ليست شرطا في حقه. وأما ما جاء في تفسير الاستطاعة بالزاد والراحلة، نعم، فهو ضعيف. ولذا بدأ الله عز وجل بالرجال قبل الركبان. قال بعضهم فيما نقله ابن حجر مناسبة الحديث للآية أن ذا الحليفة فج عميق، فج عميق، والركوب مناسب لقوله وعلى كل ضامر. نعم. ذا الحليفة فج عميق، وكونه عليه الصلاة والسلام يركب راحلته يناسب ركبانا. ففيه مناسبة. يقول مناسبة الحديث للآية أن ذا الحليفة فج عميق والركوب مناسب لقوله وعلى كل ضامر. وقال الإسماعيلي ليس في الحديث أو في الحديثين الذين ذكرهما الإمام البخاري هذا الحديث والحديث الذي يليه أن إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة حين استوت به راحلته حديث جابر،
وهو ليس عندنا في المختصر،
ليس من المختصر، يغني عنه حديث ابن عمر.
نعم.
يقول إسماعيل ليس في الحديثين شيء مما ترجم الباب به، ورد بأن فيهما الإشارة إلى أن الركوب أفضل. وقال العيني مطابقته للترجمة من حيث أن فيه من حيث إن فيه ذكر الركوب وذكر الفج العميق. أما الركوب فهو قوله يركب راحلته، وأما الفج العميق فهو ذو الحليفة، لأنه لا شك أن بينها وبين مكة 10 مراحل، فهو فج عميق يعني بعيد. نعم. واختلف أهل العلم في الركوب والمشي أيهما أفضل، أيهما أفضل الركوب والمشي؟ فقيل المشي أفضل، لأن الله عز وجل بدأ به
كرجال
ولما فيه من التعب والنصب، يعني الحج ماشيا أكثر تعبا من الحج ركوب. نعم.
والتعب مطلوب في الحج،
يأتي هذا. وقال الجمهور الركوب أفضل لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، ولكونه أعون على الدعاء والابتهال ولما فيه من المنفعة. أقول التعب ليس مقصدا شرعيا لذاته، نعم التعب ليس مقصدا شرعيا لذاته، لكن التعب إذا وجد تبعا لما أمر به أجر الإنسان عليه، كما جاء في الحديث أجرك على قدر نصبك، هذا إذا كان تابعا للعبادة. أما يتعب الإنسان لذات التعب، نعم ليس هدفا شرعيا. الله جل وعلا عن تعذيب الإنسان نفسه غني، ولذا لو قال شخص أن بيني وبين المسجد 100 خطوة، لماذا لا أدور على الحي لأكسب 1000 خطوة؟ نقول له
لا،
لأن التعب ليس مطلوبا لذاته. وقد يقول لماذا وبيني وبين مكة ما يقرب من 1000 كيلو، أدور على الجزيرة لأمشي في سيارتي 10,000 كيلو وأتعب، أتعب نفسي وأكل راحلتي، نعم لأزداد من الأجر؟ نقول لا، الأجر إنما يثبت للتعب إذا جاء تابعا لعبادة. والحديث مختصر، هذا حديث الباب مختصر من رواية سبقت في كتاب الوضوء، باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين، فذكره الإمام هناك مطولا واقتصر منه هنا على قدر الحاجة فقط. قوله يركب راحلته، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب راحلته، الراحلة المركب من الإبل ذكرا كان أو أنثى. ويقال أيضا للناقة التي تصلح لأن ترحل، قاله الكرماني. وقال العيني الراحلة من الإبل البعير القوي على الأسفار والأحمال، والذكر والأنثى فيه سواء، والهاء فيه للمبالغة، وهي التي يختارها الرجل لمركبه ورحله على النجابة وتمام الخلق وحسن المنظر، فإذا كانت في جماعة الإبل عرفت بتميزها. بذي الحليفة في معجم مستعجم للبكري يقول ذي الحليفة تصغير حليفة، وهي ماء بين بني جشم ابن بكري بن هوازن وبين بني خفاجة العقيليين، بينه وبين المدينة 6 أميال، وقيل 7. وهو كان منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من المدينة الحج أو عمره، فكان ينزل تحت شجرة في موضع المسجد الذي بذي الحليفة اليوم، فإذا قدم راجعا هبط بطن الوادي، فإذا ظهر من بطن الوادي أناخ بالبطحاء.
وهو معروف عند العرب،
معروف نعم،
قديم قبل يعني قبل مرور
النبي، هو موضع معروف نعم. وفي فتح الباري يقول ذو الحليفة بالحاء والفاء مصغرا، مكان معروف بينه وبين مكة 200 ميل غير ميلين، قاله ابن حزم، قاله ابن حزم. ابن حزم حج ولا ما حج؟ ما حج. وتقديره لهذه المسافات بالنقل عن
من قبل
عن غيره،
نعم
بالنقل عن غيره، يعني بين مكة والمدينة كم كيلو؟ 400 كيلو، نعم.
وبين ذو الحليفة ومكة 200 ميل على كلامهم، 198 ميل.
وين
بين ذي الحليفة
ومكة؟ 198 ميل.
198 ميل
والميل
كيلو وزيادة، كيلو
كيلوين إلا ثلث،
إلا ثلث نعم،
1700 تقريبا. أي نعم. فيكون أي نعم. مقدارها 340 تقريبا.
أي نعم.
340. لا شك أن الطرق والمسالك تختلف.
صحيح.
نعم. لا يمكن ضبطها. نعم. وقال غيره بينهما 10 مراحل. نعم.
والمرحلة؟
المرحلة مسافة 40 كيلو. لأن اليومين القاصدين هي مسافة القصر يقدرونها 80 كيلو. فعشر مراحل مقاربة.
نعم.
وقال النووي بينها وبين المدينة 6 أميال، ووهم من قال بينهما ميل واحد، وهو ابن الصباغ. نعم. وبها مسجد يعرف بمسجد الشجرة خراب، وبها بئر يقال لها بئر علي. نعم. ثم يهل الإهلال رفع الصوت بالتلبية. قال الزمخشري في الفائق: الإهلال رفع الصوت بالتلبية، ومنه إهلال الهلال واستهلاله إذا رفع الصوت بالتكبير عند رؤيته، واستهلال الصبي تصويته عند ولادته حتى تستوي به الراحلة، واستواؤها كمال قيامها قائمة حال. وموضع الإهلال، إهلال النبي عليه الصلاة والسلام، فيه كلام طويل وفيه روايات، ولا بد من التوفيق بينها.
طيب، يعني نتركها لحلقة أخرى. نعم. إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وعد الناس في ذي الحليفة، ولا وعدهم في أثناء
لا الطريق؟ قدموا المدينة. منهم من قدم المدينة، ومنهم من أدركه بذي الحليفة، ومنهم من أدركه بعد ذلك، لكنهم بذي الحليفة كما يقول جابر مد البصر،
كثروا في ذلك،
كثر جدا.
والذين لم يأتوا على طريقه أحرموا من المواقيت التي
حددت لهم،
عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم حددها.
نعم.
يعني كل من مثل الذين أتوا من اليمن، لأنها عليه الصلاة والسلام كما في حديث مثلا الخثعمية أو غيرها جاءوا من اليمن.
نعم.
أو بعض الأقوام جاءوا من اليمن.
نعم. كل هذا يأتي في حديث المواقيت إن شاء الله.
طيب، أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من شرح كتاب الحج، في شرح كتاب التجريد الصريح لحديث الجامع الصحيح. بقي معنا بعض المواضع والمسائل في مسألة المواقيت في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وما سيتبع بإذن الله من حلقات شرح هذا الكتاب. حتى نلقاكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.